بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفدية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الفدية. الفدية والفداء ما يدفع لفكاك الشيء، ومنه فداء الأسير، وهو الذي يدفع لفكاكه من الأسر. وأصل الفدية أن الله تبارك وتعالى لما حرم على المحرم أشياء مخصوصة، جعل الإخلال بهذه المحظورات والمحرمات موجبا للفدية، كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأوجب الله سبحانه وتعالى الفدية لمن أخل بمحظورات الإحرام. قال العلماء: عظم الله أمر الإحرام وعظم الله شأن النسك، فمن دخل في نسك الحج ونسك العمرة فقد دخل في حرمات ينبغي عليه تعظيمها، فلا يتطيب ولا يغطي رأسه ولا يفعل بقية المحظورات. فإذا أخل بذلك وفعله ولو كان معذورا فإن الله قال: ففدية. قالوا: فعبر القرآن بالفدية، أي كأن من فعل ذلك أسير. وهذا يدل على عظم أمر الإخلال بالمحظورات، لأن الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فهو معذور ومريض، والله تعالى يخفف عن المرضى وييسر لهم، ومع ذلك جاء فكاكهم من هذا الإخلال معبرا عنه بقوله: ففدية. قال أهل العلم: فيه دليل على تعظيم حرمات الإحرام، على خلاف ما درج عليه بعض الناس من التساهل في محظورات الإحرام وعدم المبالاة بها، وسهل عند الإنسان أن يغطي رأسه أو يحلق شيئا من شعره أو يقصر أو ينتف أو يتطيب ويقول: أفتدي ولا حرج. فالأمر عظيم، ولذلك لما ذكر الله العذر وقال: فمن كان منكم مريضا، وجعل الفكاك من الإخلال معبرا عنه بالفدية، نبه عباده على عظيم شأن حرمات الإحرام. الفدية واجبة بالكتاب وبالسنة وإجماع العلماء رحمة الله عليهم. أما الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان منكم، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فحرم حلق الرأس إلى أن يتحلل الإنسان من حجه أو عمرته. ثم قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أي فارتكب المحظور وحلق رأسه لوجود المرض والأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فنص الله تعالى على وجوب الفدية، أي عليه فدية. وأما السنة فإن كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من على وجهه، فآذاه هوام رأسه، وقد بلغ به الجهد ما بلغ. فلما وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى، أي أظن أن يبلغ بك الجهد ما أرى، أي ما كنت أظن أن يصل بك التعب والإعياء ما أراه فيك الآن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أطعم 6 مساكين، أطعم فرقا بين 6 مساكين، أو صم 3 أيام، أو انسك نسيكة. فأمره بالفدية إذا حلق رأسه وأزال عنه ذلك الضرر، وبين أنها لازمة له، فقال له: أطعم وهذا أمر، أو انسك وهذا أمر، أو صم وهذا أمر. فدل على مشروعية الفدية لقاء الإخلال بالمحظور. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن من أخل بمحظورات الإحرام من حيث الجملة أنه يجب عليه أن يفتدي. الفدية تنقسم إلى قسمين، منها ما أوجبه الله تخييرا على العباد، ومنها ما أوجبه الله ترتيبا. فهناك فدية جعلها الله بالخيار للمحرم إذا أخل بالمحظور، وجعل له الخيار بين أشياء معدودة يفعل أي واحد منها وحينئذ تبرأ ذمته، وهذا النوع يسمونه الفدية التخييرية. وأما النوع الثاني فهي الفدية على الترتيب، وهو النوع الذي فرض الله عز وجل فيه على المكلف ألا ينتقل من نوع إلى النوع الثاني إلا بعد تعذر، ألا ينتقل إلى المرتبة الثانية إلا بعد تعذر ما قبلها. فإن فعل ما في المرتبة الثانية وكفر به مع قدرته على ما في المرتبة الأولى لم يصح تكفيره ولم يجزه. والمحظورات من قلنا إنها تسعة، فيشمل ذلك حلق الرأس وسائر شعر البدن، حلق الشعر كما يقول العلماء وفي حكمه القص والنتف، وتقليم الأظفار، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، والطيب، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والمباشرة، والجماع. فهذه تسعة أشياء حرمها الله على المحرم، وقد بيناها وذكرنا أدلة تحريمها على من أحرم بالحج والعمرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه التسعة منها ما يدخله الترتيب، ومنها ما لا فدية فيه أصلا، وإنما يلزم الإنسان فيه الندم والاستغفار والتوبة. أما ومنها ما يتعين فيه واختلف في بدله، ما يتعين فيه الواجب واختلف في بدله. فأما حلق الشعر، وتقليم الأظفار، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، والطيب، فهذه الخمس فديتها تخييرية، وهي فدية خاصة. هناك فدية تخييرية أخرى، وهي في جزاء الصيد إذا قتله المحرم. فالفدية التخييرية تنقسم إلى نوعين. النوع الأول ما يسميه العلماء بفدية الأذى، ويشمل الخمس التي ذكرناها: حلق الشعر، وتقليم الأظفار، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، والطيب. هذه الخمس فديتها تخييرية وتسمى بفدية الأذى، وهي فدية واحدة. وأما بالنسبة لقتل الصيد ففديته تخييرية، جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل هديا بالغ الكعبة، فينظر إلى مثلي الصيد من بهيمة الأنعام. لو قتل حمار وحش مثلا، فجاء العدلان ونظر إلى مثله وهو البقرة من بهيمة الأنعام، قال للمحرم القاتل عليك بقرة من بهيمة الأنعام، فنقول له إما أن تأخذ البقرة وتذبحها هديا بالغ الكعبة، تذبحها بمكة، وإما أن تنظر إلى قيمتها فتخرجه طعاما، وإما أن تنظر إلى عدل الطعام من الصيام كما سيأتي فتصومه. هذا يسمى تخيير بين ثلاث: إما المثل، وإما الطعام بالقيمة، وإما عدله من الصيام. النوعان هذان من فدية التخيير، ويكون الإخلال بستة أشياء: خمس في فدية الأذى، وواحدة وهي قتل الصيد. أما بالنسبة للجماع والمباشرة، فمن جامع امرأته وهو محرم بالحج أو العمرة فعليه بدنة، وإذا أحرم إذا كان في الحج فعليه بدنة، وإذا كان في عمرة فعليه شاة، وهو قضاء الصحابة كما ذكرناه. هذه البدنة وهذه الشاة بعض العلماء يقول متعينة ولا بدل لها، قضاء الصحابة، ويبقى حكما إلى يوم القيامة. ومنهم من يقول يعدل عنها بالعدل الذي ذكره الله في هدي التمتع والقران، فيعدل عن الشاة صيام عشرة أيام إن عجز. إذن محظورات الإحرام منها ما يجب فيه ما تجب فيه الفدية على التخيير، وهو على نوعين. النوع الأول فدية الأذى، وتشمل 5 محظورات، وهي حلق الشعر وتقليم الأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب. وفدية جزاء الصيد، وهي النوع الثاني من الفدية التخييرية. وأما الفدية المتعينة التي عينها الشرع ولا يصح أن ينتقل فيها الإنسان إلى البدل إلا عند تعذر الأصل، وهي في الدم الواجب للتمتع والقران. فقد أوجب الله على من تمتع بالعمرة إلى الحج بقران أو بالتمتع المشهور أن يذبح هديا بمكة، فإذا عجز عن الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فجعلها فدية على الترتيب. ومن هنا قال العلماء هذا الباب باب الفدية ينقسم إلى هذين النوعين: فدية مخيرة مخير فيها المكلف وهي فدية التخيير، وفدية لا خيار فيها وهي مرتبة على ما ذكرناه في هدي التمتع والقران. يقول المصنف رحمه الله: باب الفدية، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل وجملة من الأحكام التي تتعلق بما يجب على المحرم إذا أخل بمحظور من محظورات الإحرام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. قال رحمه الله: يخير بفدية حلق.
يقول رحمه الله: يخير بفدية حلق. هذه الجملة تشمل على مسائل. أولا، حينما قال يخير فهمنا أنه سيبدأ بالنوع الأول من أنواع الفدية، وهذا الباب باب مهم، لأن الناس إذا أحرموا بالحج والعمرة وقعوا في المحظورات إما جهلا وإما خطأ وإما تعمدا، فلذلك يحتاج إلى معرفة مسائله، وعلى طلاب العلم أن يتنبهوا لأحكامه لأنه تعم به البلوى والمسائل عنه كثيرة والحاجة داعية إلى معرفته. فلذلك لا بد من العناية بهذه المسائل والتنبه لها. يقول رحمه الله: يخير بفدية حلق. لما قال رحمه الله يخير، هذا النوع الأول من الفدية، وهو الذي ذكرناه الفدية على التخيير. فلما قال يخير، التخيير أن تجعل للإنسان الخيار، أن ينظر في الأمر فيختار خير الأمرين له، ينظر في الشيء فيختار خير الأمرين له، ومنه الخيار. فكأن الله عز وجل حينما خاطب من حلق شعره لوجود الأذى والمرض جعله بالخيار ولم يلزمه بواحد معين. ولذلك يسمي العلماء رحمهم الله هذا النوع من الواجبات الواجب المخير، فالواجب منه ما هو معين ومنه ما هو مخير. فالواجب المخير من أمثلته الفدية التي تكون للمحظور، يعني محظور الأذى وقطر الصيد. يخير بفدية حلق، أي يخير في الفدية بسبب الحلق، من إضافة الشيء إلى سببه. وفدية الحلق ابتدأ بها رحمه الله لأن الله عز وجل نص عليها في الكتاب فسماها فدية وذكر سببها وهو الحلق. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني إذا كنت محرما بالحج والعمرة فلا تحلق الشعر حتى يبلغ الهدي محلة. ثم استثنى سبحانه فقال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. فالعلماء سموها فدية تأدبا مع الكتاب وتأسيا به. ولذلك هذه التسمية أفضل من تسمية بعض الفقهاء لها بالكفارة، لأن الفدية ألطف وأدق في الدلالة. قال العلماء: فيها مناسبتان. المناسبة الأولى تأدب مع دليل الكتاب، لأن الله قال ففدية، فنحن نقول باب الفدية وفدية حلق تأسم بالكتاب. وثانيا أن الفدية ألطف من الكفارة، لأن الكفارة تكون غالبا في الإخلالات التي يتعمد فيها الإنسان، فتقول كفارة جماع في نهار رمضان، ولكن الفدية تكون لأسباب يعذر فيها الإنسان، فليس فيها معنى التكفير، لأن الإنسان إذا كان مريضا من أذى في رأسه أو به أذى من رأسه فإنه حينئذ كأنه مضطر إلى فعل هذا الشيء، وحينئذ لا يناسب أن تقول كفارة، لأن الكفارة لوجود قصد أو إضرار على الأصل الذي ذكره العلماء رحمة الله عليهم. قال رحمه الله: يخير بفدية حلق. فدية الحلق تشمل من حلق شعر رأسه أو حلق شعر العانة أو حلق شعر الإبطين أو واحد منهما أو حلق أي شعر من سائر البدن، كذلك تشمل من نتف شعر الوجه أو شعر الساق اليدين أو الرجلين أو سائر شعر البدن، كذلك تشمل من قص شعر البدن من أي موضع كان، فهي ليست بخاصة بالحلق، وإنما ذكر الحلق تأدبا مع الكتاب، والله سبحانه وتعالى نص على الحلق فنبه على مثله، فلما قال ولا تحلقوا رؤوسكم نبه بالحلق على مثله وعلى ما هو أشد منه. أما الذي مثل الحلق فهو القص، ولذلك قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فجعل الله التحليق والتقصير في التحلل من النسك شيئا واحدا، فدل على أنهما بمرتبة واحدة، فمن حلق شعر رأسه أو قصه نقول أو قصر منه فإنه تلزمه الفدية ولا فرق بينهما. كذلك أيضا نبه الله سبحانه حينما نهانا عن الحلق عما هو أشد منه من النتف، وكذلك أيضا الحرق للشعر، فمن عرض شعره للنار من أجل أن يتلف أثناء إحرامها أو اقترب من النار وهو يعلم أنها ستهلك شعر وجهه أو حاجبه أو نحو ذلك، فعرض لها شعره عالما بذلك من دون وجود حاجة، فإنه تلزمه الفدية كما سبق الذكر. قال رحمه الله: يخير بفدية حلق. هذا المحظور الأول. الحلق للعلماء فيه وجهان، منهم من يقول الحلق لا بد فيه من ثلاث شعرات، فما زاد عن ثلاث شعرات ففي ثلاث شعرات فأكثر فيه الفدية، وما نقص عن ثلاث شعرات ففيه تفصيل، بعضهم يقول حفنة من طعام، وبعضهم يقول مد في شعرة ومدان في شعرتين. وصورة ذلك قالوا أن ينتف شعرة من وجهه أو يخلل لحيته بقوة حتى يسقط الشعر، أو يخلل شعره بقوة ويعلم أن ذلك يؤدي إلى سقوط شعره فيسقط، وهكذا لو سرح شعره بقوة فنتف لزمته الفدية، لكن لو سرح تسريحا معتادا أو قبض على شعر لحيته قبضا معتادا فنزل الشعر فلا يضر ما لم يكن هناك شد أو ما يخالف العادة في التسريح. فإذا قلنا إنها ثلاث شعرات فحينئذ تتقيد قوله يخير بفدية حلق، يعني إذا حلق القدر المعتد به بالفدية وهو ثلاث شعرات. أما مذهب من قال إنها لا تتقيد فالشعرة الواحدة عنده كسائر الشعر، فمن أخذ شعرة من سائر بدنه قصا أو حلقا أو نتفا أو إحراقا أو بالنورة إزالة فإنه تجب عليه الفدية كما لو حلق جميع شعره. بقيت مسألة، وهذا قلنا إنه أقوى من حيث الدليل، أقوى أنه لا فرق بين الشعر والشعرات. ثانيا، إذا قلنا على مذهب من يقول بالثلاث كما اختاره المصنف، فلو أنه أخذ ثلاث شعرات من رأسه قصا أو حلقا لا إشكال أنه تلزمه الفدية، لكن لو أخذ شعرة من وجهه وشعرة من إبطه وشعرة من عانته هل تلزمه الفدية؟ قال بعض العلماء إذا اختلف المحل أو اتحد فالإخلال واحد وتلزمه فدية كما لو أخذ الثلاثة من موضع واحد، فلا فرق عندهم بين أن تكون الثلاث من موضع أم من مواضع. ثم لو قلنا إنه لو قص سواء قص من موضع أم من مواضع، لكن لو أنه قص شعره قص رأس الشعرة ثم قص إلى نصفها ثم قص إلى آخرها، هذه ثلاثة قصات، هل هي قصة واحدة فتعتبر شعرة وفيها ما في الشعرة على القول بالتفصيل، أم أنها تعتبر ثلاثة أفعال متفرقة كما لو قص من مواضع متعددة؟ أصحهما أنها كالشعرة الواحدة، ولكن قلنا إن الفدية تلزم على بدون تفصيل وهو الأرجح والأقوى. قال رحمه الله: يخير في فدية حلق. نعم.
وتقليم
تقليم الأظفار، ويقال في الأظفار ما يقال في الشعر. فتقليم الأظفار قلنا أصله قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، فقد فسر طائفة من الصحابة والتابعين التفث بقص الأظفار، وهم أعلموا بكتاب الله وأعلموا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلموا بمواطن التنزيل. فلما قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، وفسر هؤلاء من أصحاب الأجلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين كتاب الله عز وجل بهذا التفسير، فإنه يفهم من ذلك أن التقليم غير سائغ وغير جائز للمحرم سواء كان بالحج أو العمرة. فلو قلم الظفر أخذ منه ولم يستوعب الظفر، كان يقول قلم بعض الظفر ثم قلم من ظفر ثان بعضه ثم من ظفر ثالث بعضه، وجبت الفدية عند من يقول بالثلاث، ووجبت الفدية بأول قصة عند من يقول الواحدة والثلاث عندي سواء. وعلى هذا قالوا إذا قص ظفوره من ثلاث مواضع، قص من طرفه قصة ثم من وسطه ثم من طرفه الآخر، فإنها فدية واحدة لاتحاد المحل. لكن لو قلع الظفر أو قلع ظفرين فإن القلع كالقص. واستثنى بعض العلماء في التقليم وفي الشعر أن تحصل الإزالة بالتبع لا بالأصل. قالوا لو أزيلت جلدة من يده أو جلدة من رجله وعليها شعر لم تلزمه الفدية، لأن الإزالة هنا وقعت تبعا، فليست بقص وليست بنتف وليست بحلق، ولا تأخذ حكم ذلك. والشرع يفرق بين وقوع الشيء تبعا وبين وقوعه قصا. فقالوا إن الإنسان لو أراد أن يبيع ثمر البستان قبل أن يبدو صلاحه لم يجز هذا أصلا، لكن لو باع النخل وفي النخل طل سواء قبل أن يبدو صلاحه أو بعد صلاحه أو بعد بدو صلاحه جاز لأنه تبع. قالوا كذلك لو أن رجلا اعتدى على رجل، فالعين الآن لو أنها قلعت فيها نصف دية، والرمش أعلى الجفن فيه ربع الدية وأسفله فيه ربع الدية، وشعر الرمش في كل شعر ربع الدية، فلو أنه أزال شعر الرمش الأعلى وجبت ربع الدية، ولو أزال الجلدة مع الشعر وجب ربع الدية، لأن الشعر يكون تبعا في هذه الحالة. وكذلك أيضا لو قلع العين بكاملها لكان فيها نصف الدية، مع أن الشعر يجب فيه استقلالا ربع الدية، والجلد فيه ربع الدية، وشعر الجفن الأسفل فيه الربع، وجلد الجفن الأسفل فيه الربع. لكن لما حصل قلعه تبعا لم يأخذ حكم الأصل. فالشرع يفرق بين الشيء أصلا وبين الشيء تبعا. ولذلك لا يجوز للحي أن يصلي عن الميت، فلو أن إنسانا أراد أن يصلي عن أبيه صلاة ظهر لم يصليها، أو أراد أن يصلي وينوي ثوابها لوالده لم يجوز بالإجماع، إلا قولا شاذا لا يعتد بخلافه، لأن من العبادات البدنية التوقيفية التي لم يدل الدليل على شرعها. لكن لو حج رجل عن رجل أو اعتمر رجل عن رجل فسيطوف، وبعد الطواف سيصلي ركعتي الإحرام، جازت تبعا ولم تجز أصلا بالقصد. فإذا الحلق لابد أن يكون أصلا، بمعنى أن يكون مقصودا، فإذا قصد بالحلق والإزالة لزمت الفدية. لكن لو أنه جرح فأزال الطبيب جلدة منه فيها شعر، أو جرح فقطعت أنملته وفيها الأظفار، فإنه لا شيء عليه، لأن هذا وقع فيه الإخلال تبعا ولم يقع فيه قصدا. قال رحمه الله يخير في فدية حلق وتقليم. نعم.
وتغطية رأس.
وتغطية رأس، تغطية الرأس من المحظورات، وقلنا دليلها قوله عليه الصلاة والسلام ولا العمائم، لأن العمائم تغطي الرأس. وغطاء الرأس الذي تحصل به الفدية الغطاء المعتاد، فالطاقية توجب الفدية والعمامة توجب الفدية، وكذلك أيضا سائر الأغطية التي يغطى بها. وفي حكمها لو أخذ الثوب فوضعه على رأسه حتى لاصقه وتغطى به كالشال أو العمامة، فإنه تلزمه الفدية بالملاصقة. هذه الفدية تلزم بالتغطية، لكن في تغطية في حلق الشعر وقلم الأظفار والتغطية تحصل أعذار للإنسان، يحصل للإنسان عذر فيحلق ويقلم ويغطي. فقالوا إذا كان إقدامه على الحلق وعلى التقليم وعلى التغطية لوجود مرض وعذر فيتقيد بوجود المرض والعذر وتلزمه الفدية، فإن حلق لمرض في رأسه ثم كان الحلق يحتاج إلى حلق جزء من أجل مثلا جرح في رأسه من أجل أن يخاط أو حجامة أو إزالة بثرة في رأسه، فإنه يتقيد بقدر الضرورة لأن الله حرم عليه جميع رأسه. فإن اضطر فإنه يضطر بقدر الحاجة، لأن القاعدة تقول ما جاز للحاجة يقدر بقدرها وما جاز للضرورة يقدر بقدرها. وعلى هذا قالوا يقدر الطبيب الموضع الذي يحتاج لحلقه لغرز الإبر لخياطة الجرح، أو الحجام يقدر الموضع الذي يريده للحلق من أجل أن يكفي لوضع كؤوس الحجامة، وهكذا بالنسبة لسائر الأعذار. فلو أنه زاد عن الموضع المحتاج إليه فقال ما دام أنني سأحلق فسأحلق جميع رأسي، أو قال إني أستعيد أن يبقى جزء من رأسي محلوق والباقي غير محلوق أمام الناس فحلق جميع رأسه، فعليه فديتان: الفدية الأولى فدية الضرورة، والفدية الثانية فدية الحرام الذي أقدم به على إزالة ما بقي من الشعر. وهذا اختيار جمهور العلماء رحمهم الله. على هذا قالوا لو غطى رأسه لوجود ضرر فغطى الرأس ثم زال الضرر لشدة البرد أو نحو ذلك ثم زال الضرر فاستدام ففديتان. فمسألة الحلق والتقليم والتغطية قلنا الأصل فيها أنه إذا عذر لزمت الفدية، ولكن إذا كان معذورا وكان العذر يزول مؤقتا فإنه حينئذ يتأقت بذلك العذر. وما زاد يلزم فيه أمران: أحدهما الإثم فيلزمه التوبة والاستغفار، والثاني يلزمه أن يفتدي، لأن غير المأذون وهو المحرم لا يتبع المأذون، لأن المأذون وجد فيه سبب يقتضي الإذن، وأما غير المأذون فإنه لم يوجد فيه السبب فرجع إلى الأصل من وجود المؤاخذة وترتب الضمان عليه. نعم.
وطيب.
وطيب أن يخير في فدية طيب، وقد بينا ضوابط الطيب وأنواع الطيب وأحوال التطيب للمحرم، فمن تطيب لزمته الفدية سواء كان تطيبه باللمس أو كان تطيبه بالشم فقصد وشم الطيب، أو كان تطيبه بوضع الطيب بأخذ الشيء المطيب دون أن يمس يده ثم يمس به ثوبه أو يمس به بدنه، فيستوي أن يقع التطيب في ثوبه أو في بدنه، فإذا فعل ذلك فإنه تلزمه الفدية. فلو مثلا اغتسل بصابون فيه طيب كالصابون الموجود في زماننا المطيب، فاغتسل به عالما أن به طيب وقاصدا لهذا الطيب، فحينئذ يلزمه أن يفتدي. فالطيب سواء كان لغسل أو كان تطيبا شما أو كان تطيبا بوضعه في الثوب أو البدن، كل ذلك كما قدمنا تلزم فيه الفدية، ولكنها فدية تخييرية. نعم.
ولبس مخيط.
ولبس مخيط أن يخير في فدية لبس المخيط. واللبس قلنا ضابطه الدخول في الشيء، فلو أنه أخذ الثوب ووضعه على كتفيه بالعرض ولم يدخل فيه فلا فدية لأنه لم يلبس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا. واختلف العلماء في مسألة مشهورة تقع في القباء ونحوها كما يوجد في زماننا من المشالح أو الكوت الكبير، لو أن إنسانا وهو في حال الإحرام جاء ووضع الكوت على كتفيه أو وضع مشلحه على كتفيه ولكن لم يدخل يديه فيه، هل يعتبر هذا لبسا تلزم فيه الفدية أو لا؟ قال بعض العلماء إن وقع جزء اللبس فإنه لا يحكم بوجوب الفدية لأن الأصل عدم وجوبها، فلا يجب عليه أن يفتدي، إنما يجب عليه أن يفتدي إذا حصل اللبس الحقيقي. ومن هنا قالوا إن الخف محرم على المحرم، فلو أدخل رجله في موضع الرقبة رقبة الخف ولم تكن لامسة لبطن الخف، لم تستقر في بطن الخف ولكن نزعها وتاب، فإنه لا شيء عليه لأنه لم يلبس حقيقة. فقالوا إذا أدخل جزء القدم ولم تستقر على بطن القدم في الخف لم تلزمه الفدية، كذلك لو وضع القباء أو وضع الثوب على كتفيه ولم يدخل فإنه لا تلزمه الفدية. وقال بعض العلماء إن الألبسة تختلف، فإن جرى العرف بأن وضعها على الكتف نوع من اللبس، فترى بعض الألبسة توضع على الأكتاف ويعد ذلك من اللبس، فإذا أراد أن يتمكن من لبسها أدخل يديه، فإذا هو لابس، إن شاء أتم اللبس على أتم وجوهه وإن شاء لم يتمه، كالعمامة إن شاء سدلها وجعلها مستقرة فتستوعب التغطية، وإن شاء رفعها على أعلى الرأس، فهو لابس في كلتا الصورتين. قالوا فتلزمه الفدية من هذا الوجه وهو أقوى، وعلى هذا التفصيل بالعرف قوي. فنقول إذا كان اللباس كالبشت ونحوه فإنه تلزم الفدية بوضعه على الكتف لأنه نوع لبس له، لكن إذا كان من جنس الألبسة التي لو وضعت على الكتف لا يصدق عليها أنها لبس، كما لو أخذ ثوبا ووضعه بعرضه على كتفيه فإنه لا تلزمه الفدية. وهكذا بالنسبة لبقية الملبوسات لأنها بالعرف لا يستقر بها الحكم باللبس وعليه فلا تلزمه الفدية. لبس المخيط وكذلك لبس الخفين تلزم فيها الفدية، لكن في الخفين إن وجدت حاجة وضرورة إلى لبس الخفين فإنه إذا لم يجد النعلين جاز له أن يلبس الخفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فالخفان إذا لم يجد نعلين جاز له أن يلبسهما حتى يجد النعلين، لكن لو أنه قال أريد أن ألبس الخفين لشدة برد فهذه حاجة، إذا كان يخاف من شدة البرد أو يتأثى أو يتضرر فحينئذ له أن يلبس الخفين ثم يفتدي فتلزمه الفدية. نعم.
ثلاثة أيام
بين صيام ثلاثة أيام
أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع.
نعم.
أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو إطعام ستة مساكين.
الفدية فيها ثلاثة أمور: أولها صيام ثلاثة أيام، ثانيها إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، ثالثها ذبح شاة. فأما بالنسبة لصيام ثلاثة أيام فإنه إذا اختار الصوم يجوز له أن يصوم الثلاثة الأيام متفرقة أو متتابعة على أصح قولي العلماء رحمة الله عليهم، وكذلك أيضا يجوز له أن يصوم بمكة وغير مكة، فلا تتقيد فدية الصيام بمكة، وذلك لأن الله تعالى يقول ففدية من صيام، وأطلق القرآن فشمل الصيام المتتابع والصيام غير المتتابع، ولذلك قالوا يصوم ثلاثة أيام سواء وقعت متفرقة أو متتابعة، ولم يحدد الله عز وجل صيامها بموضع فيصومها في أي موضع، يصوم ثلاثة أيام، إن شاء صام ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. إطعام ستة المساكين لكل مسكين نصف صاع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة أطعم فرقا بين ستة مساكين، والفرق ثلاثة آصع، وحينئذ يقسم الفرق بين ستة مساكين فالثلاثة آصع بين ستة المساكين لكل مسكين نصف صاع، فهذه ستة آصع ثلاثة آصع مقسمة على ستة مساكين، وهؤلاء المساكين يستوي أن يكونوا من مساكين الحرم أو من غير مساكين الحرم فحيث شاء. وقال بعض العلماء في الموضع الذي يكون فيه الإخلال، ولذلك إذا وقع قبل دخوله مكة فإنه يفتدي بالموضع الذي وقع فيه الإخلال ويطعم فيه ستة مساكين، ويدخل في ذلك الفقراء، لأن المساكين فيه تنبيه على من دونهم، فالفقير أشد حاجة من المسكين، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المساكين نبه على من هو أحوج من المسكين وهو الفقير، لأن المسكين يجد بعض الكفاية والفقير لا يجد، ولذلك الفقير أشد من المسكين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا،
فسأل الله أن يحييه مسكينا، ومع ذلك استعاذ بالله من الفقر، فدل على أن الفقر مرتبته دون مرتبة المسكنة. ولذلك قال الله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفهم بكونهم مساكين مع أنهم يملكون السفينة. ولذلك المسكين أفضل من الفقير، فالعلماء حينما يقول للمسكين فإن هذا من باب أولى أن تعطى للفقراء الذين هم أشد حاجة، سواء كان المسكين ذكرا أو كان أنثى، ويستوي أن يكون صغيرا أو يكون كبيرا، فكل هؤلاء يستحقون إعطاء هذه الفدية. ففدية قلنا إنها إطعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة. وذبح الشاة المراد بها الشاة المجزئة، فلا يجزي إلا إذا كانت جذعة من الضأن أو تكون مسنة من الماعز، وهي التي أتمت سنة كاملة، فلا يجزئ ما دون ذلك. وهي الشاة التي يلزم مثلها في الدماء الواجبة في الهدي وفي الأضحية ودم الجبران ونحو ذلك. فهذه الشاة تذبح في موضع الإخلال، فإذا كان حلق رأسه قبل مكة بمثلا 1 كيلو، حينئذ نقول تذبح في الموضع الذي حلقت فيه رأسك. وقال العلماء يفعل الفدية ثم يفعل المحظور، وقال بعض العلماء يفعل المحظور أولا ثم يفعل الفدية بعد ذلك، وهو أحوط، أي أنه يفعل الفدية بعد فعله للمحظور. وهذه الفدية تكون على التخير، لو أنه اختار الصيام وهو قادر على شراء الطعام لا بأس. على هذا لو سألك سائل وهو محرم بالحج أو العمرة، فقال إنه غطى رأسه أو لبس ثوبا أو مخيطا أو تطيب أو نحو ذلك من محظورات الأذى، من المحظورات التي ذكرناها 5، فما الذي يجب عليه؟ تقول له: إما أن تطعم أو تصوم أو تذبح شاة. فأما الإطعام فإنه نلزمك ب3 آصع، والصاع هو المعروف في آخر رمضان الذي يخرج في الفطرة. هذا الصاع الذي يخرج في الفطرة يخرج نصفه لمسكين، فيكون منقسما بين مسكينين، كل صاع يقسم بين مسكينين، فحينئذ تكون 3 آصع بين 6 مساكين. تقول له: تقسم 3 آصع بين 6 مساكين، أو تصوم 3 أيام، أو تذبح شاة بالصفة التي ذكرناها في الدماء الواجبة، أن تكون قد بلغت السن المعتبر وأن تكون سالمة من العيوب. فلا يجزي أن يذبح شاة عرجاء ولا عظباء ولا مريضة بين مرضها ولا كبيرة ولا مخ فيها، فهذه لا تجزي لا في أضحية ولا في متعة ولا في قران، لأن الدماء الواجبة يشترط فيها أن تكون سالمة من العيوب. نعم.
أو نصف صاع تمر أو شعير.
أو نصف صاع تمر أو شعير، ذكر الإطعام ثم ذكر ذكر الإطعام، ذكر الصيام ثم ذكر الإطعام، نصف صاع من تمر أو شعير. هناك من العلماء من يفرق بين البر والتمر والشعير، ولكن الصحيح أن نصف الصاع من الجميع يجزي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: أطعم فرقا بين 6 مساكين، ولم يفرق بين البر ولا غيره، فهذا أصح من جهة الأثر. نعم.
أو ذبح شاة.
أو ذبح شاة، أي يذبح شاة، الصيام يلزمه بنفسه، وأما بالنسبة للإطعام وبالنسبة للذبح فله أن يوكل الغير، فيعطيه النقود ويقول له: اشتري 3 آصع وأعطها 6 مساكين بالصفة التي ذكرناها، بشرط أن يكون الوكيل ممن تبرأ به الذمة. وهكذا لو أعطاه قيمة الشاة وقال: اذبحها وفرقها على المساكين، فإنه تجزيه. نعم.
وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم.
نعم.
وبجزاء صيد بين مثل إن كان.
نعم. وبجزاء صيد بين مثل.
وبجزاء صيد بين مثل إن كان.
نعم.
وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد أو يصوم عن كل مد يوما، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. قال رحمه الله: وبجزاء صيد بين مثل إن كان.
وبجزاء صيد، قلنا إن الله تعالى حرم على المحرم بالحج والعمرة أن يقتل الصيد، يستوي أن يقتله بالرمي يرمي الصيد، ويستوي أن يقتله بالسببية مثل ما يقع في زماننا في قيادة سيارة وهو محرم فضرب عصفورا فقتله، أو ضرب حيوانا متوحشا فقتله، فهذا من الصيد الذي حرم الله قتله. ولذلك نجد العلماء المتقدمين رحمة الله عليهم يقولون لو ركب دابة، لو ركب المحرم دابة فقتلت الصيد بيديها لزمته الفدية، وإن قتلته برجليها لم تلزمه الفدية، لأن سائق الدابة يضمن ما يكون أمامه لأنه يستطيع أن يتحكم فيه، هذا في الدواب القديمة. وأما ما وراءها تكون الدابة بنفسها رجعت دون أن يكون هو الذي أرجعها، لكن لو رجعت في الغالب أنها ترجع ورائها بنفسها، فحينئذ يكون العجماء جبار، يعني جرحها جبار. فيفرق العلماء طبعا في الضمان في الدواب بين ما تتلفه الدواب بإقدامها وأمامها ويكون عليها القائد والسائس لها، وبين ما تتلفه بظهرها. لكن السيارات الموجودة في زماننا لا تذهب أماما ولا خلفا إلا بقيادة القائد، وحينئذ يكون الضمان على من قادها. فلو أنها خلت عن قائد فإنها تكون بتقصير، لأنه يلزم القائد أن يحكمها وأن يوثقها، فإذا لم يحكمها ويوثقها سرت فتدحرجت أو نحو ذلك، فهذا لا إشكال أن فيه سببية. فأيا ما كان، مسألة ما يقاد من السيارات الآن مفرعة على ما ذكره العلماء رحمه الله من الدواب، فهو يتحكم في سيارته، والقتل وقع بقوة الدفع من السيارة، وهو الذي دفع وهو الذي حرك وهو الذي يقود وهو الذي يتحكم، ولذلك لو قتل إنسانا لزمه ضمانه. ومن هنا يلزم الضمان في الإحرام، فلو أحرم وقاد سيارته فأصاب العصافير أو أصاب الحمام فإن فيه فدية جزاء الصيد كما لو رمى. وقد نص العلماء رحمهم الله على أن الدابة لو أتلفت الصيد بوطئها بالقدم أو نحو ذلك مما يكون في حال إقدامها فإنه يلزم الضمان، فإنه يلزم حينئذ أن يضمن. وهذا الضمان نبه الله عز وجل عليه في آية جزاء الصيد، فيستوي أن يكون الإنسان راميا أو يكون كما قلنا قائدا لسيارة ونحوها فيطأ الصيد. فلو أنه قاد سيارته وأصاب حمامة، فهذه الحمامة من الصيد، لأن الصيد قلنا إما أن يكون من الطير وإما أن يكون من الدواب، وذكرنا ضوابط الكل، واشترطنا أن يكون في الطير من مأكول اللحم، فالحمامة من مأكول اللحم. أو مثلا صدم أو ضرب قمرية فماتت، أو الحباري شيء من الحباري فمات، أو نحو ذلك من الصيد فقضى عليه، أو دهس جربوعا أو نحوه من الصيد فمات، فحينئذ يلزمه أن يؤدي الجزاء. وهذا الجزاء تخييري، جزاء مثل ما قتل من النعم، هذا الخيار الأول، أن يخرج مثله من بهيمة الأنعام، ثم إذا لم هذا المثل يقدر بقيمته، ثم هذه القيمة يشترى بها طعام، ويقدر ما يشترى بها من الطعام. فلو فرضنا مثلا قتل حمار وحش، فجاء العدلان يحتكم، طبعا طبيعة جزاء الصيد لابد فيه من عدلين، كما قال تعالى يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. ذوى عدل، ذوى عدل العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر من العدالة وهي الاستقامة، فالعدل هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في غالب حاله الصغائر. واشترط طائفة من أهل العلم أن يكون فقيها، له علم وإلمام بالمسائل والأحكام، فهذا هذان العدلان يحتكم إليهما. فينظر العدل في الشيء الذي قتله المحرم حال إحرامه، هذا الشيء الذي قتله تارة يكون له مثلي من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وهي ثمانية الأزواج المعروفة، وقيل إنها من بهيمة الأنعام سميت بذلك لنعومة وطئها، وذلك لا تشمل ذوات الحوافر. فبهيمة الأنعام تماثل، إذا قتل شيئا من الصيد ينظر هل له مثل من بهيمة الأنعام، فإذا نظرت إلى النعامة قتل نعامة فمثلها الناقة والبدنة في جرمها وحجمها وصورتها وشكلها، فيقال يخرج، يقول العدل هذه النعامة التي قتلها أرى أن يخرج مثلها من بهيمة الأنعام ناقة أو قتل فيلا، على القول بأن الفيل مما يحل أكل لحمه وصيده، فحينئذ عدله كما قضى به بعض السلف بعير بختي وليس من العراب، لأن الإبل إما عراب لها سنام أو بختية لها سنامان، فقالوا مثله مثل الفيل الإبل البختية التي لها سنامان مما يكون عظيما في جثة وحاله حتى يشبه الفيل. إذن عندنا مثل للإبل وعندنا مثل للبقر، فمثلا بقر الوحش وحمار الوحش والضباء والوعول والثيتل والأيل ونحوها، هذه مثلها البقر، فينظر العدل ويقول أنت قتلت هذا الظبي ويرى حجمه كبيرا مناسبا للبقرة، فيقول أرى مثل هذا الذي قتلته البقرة، فتخرج بقرة هذا المثل من بهيمة الأنعام. أو ننظر إلى قيمة البقرة في نفس الموضع الذي حصل فيه القتل والإزهاق، فالموضع الذي حصل فيه القتل والإزهاق البقرة قيمتها مثلا 500 ريال، فنقول هذه 500 كم يكون عدلها من الطعام؟ الصاع ب5 ريالات، فمعنى أن عدلها 100 صاع، فيقال له أنت بالخيار إما أن تذبح بقرة بمكة هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أي تخرج بقيمة 500 طعام وتكون طعمة للمساكين، أو عدل ذلك صياما. ننظر إلى 100 صاع كم يعادلها، إن قيل بالمد الذي هو ربع صاع لكل مسكين فمعنى ذلك أنه عدل كل يوم مد فيصوم 100 يوم وهذا صعب، أو يكون نصف صاع فيصوم 50 يوما، فيخير بين 3 أشياء، يقال له أخرج بقرة هديا بالغ الكعبة لا بد أن تذبح بمكة، فلو ذبحها قبل مكة لا يجزي، ثم تفرق على مساكين الحرم ولا يطعم منها الغني ولا يطعم منها من لا يستحق، وإنما يطعم بها فقراء الحرم ومن كان مجتازا بالحرم كالمعتمرين والزوار والمقيمين بها ولو مارين بالحرم، ما داموا فقراء وأصابهم الفقرة جاز أن يطعموا منها فهم فيه سواء. هديا بالغ الكعبة، أو كفارة أو عدل أو كفارة طعام مساكين كما ذكرنا، أو عدل ذلك صياما، أعدل الآصع التي يخرجها أجزاء الآصع من النصف أو الربع صياما، هذه هي كفارة أو جزاء الصيد. في العدل الذي يأمر به الحكم الذي هو المثلي من بهيمة الأنعام، تارة يكون شاة وتارة يكون بقرة وتارة يكون إبلا ناقة، وهذه 3 أشياء من بهيمة الأنعام لا يعدل بغيرها، يعني لا ينظر إلى غيرها في التعديل، فالعدل ينظر إلى هذه 3. فإذا كان الشيء الذي قتله المحرم ليس مما له مثل كالجراد، فإن الجراد كما أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يجب فيه مثل، لما احتكم إلى العدل احتكم إلى العدل وقال أرى فيه 2 درهم، قال إن 2 درهم تعدل جرادا كثيرا، أي تضع 2 درهم في جراده، هذا شيء يعني لا يصدق، إنما يكون عدله التمرة، فجعل التمرة عدلا للجرادة، هذا قيمي. فإذا جاء العدلان لإخراج المثل مما قتله ينظر إلى الصفات، إن كانت بقرة الوحش أو حمار الوحش أو الوعل أو الريم أو الغزال الذي قتله سمينا اشترط عليه في البقرة أن تكون سمينة، إن كانت هزيلة يجزئ أن يخرج الهزيل، إن كان الصيد به آفة من عرج أو نحو ذلك في نظر أو مشي أو نحو ذلك نظر إلى مثله في مثل بهيمة الأنعام وقال له أخرج مثله حتى في الصفات وفي الأحوال، لأن الله أمر بالمثلية، فلو قال أريد أن أخرج الأفضل فلا حرج لأنه تفضل منه وتكرم، وقال بعض العلماء أبدا لا يخرج إلا المثل الذي يحكم به العدل لأنه مؤقت بحكم الشرع، لكن الصحيح جواز أن يخرج الأفضل. على هذا تكون فدية جزاء الصيد تخييرية، واختلف العلماء، قال بعض العلماء إذا جئنا نقدر العدل من بهيمة الأنعام، أصلا العدل من بهيمة الأنعام لو أن محرما قتل طيرا قتل صيدا من الطير أو قتل صيدا من الدواب، فإن هذا الصيد الذي هو من الطيور أو غيرها لا يخلو من حالتين، إما أن يكون مما له مثل كما ذكرنا في النعامة وحمر الوحش والضباء والوعول وتيس الجبل ونحوها فلا إشكال ننظر إلى المثل، وإما أن تكون إذا كان لها مثلي، فإن كان لها مثلي فلها حالتان، إما أن يكون الصحابة رضي الله عنهم ما أرضاهم قد حكموا في أشياء من هذا المثلي فحكمهم مقدم وباق إلى يوم القيامة. والسبب في ذلك أن الله أمرنا أن نحتكم إلى عدلين، فإن احتكم في زمان الصحابة إلى شيء فقضوا فيه فهم أعدل الأمة وأولى الأمة وأفضلها وأتقاها وأرضاهم لله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأعلم بمواطن التنزيل وكذلك بأدلة الشرع، ولذلك نرضى بالعدلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينشأ حكم. فقالوا على هذا الوجه لما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم في من قتل النعامة أنه يخرج بدلها ناقة، قلنا النعامة مثليها الناقة. ولما جاء عنهم أنهم قضوا في الأيل والثيتل والوعل أنهم قضوا فيه ببقرة، قضى به عبد الله بن مسعود عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وكذلك عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وناهيك بهم رضي الله عنهم وأرضاهم علما وفضلا وتقوى لله عز وجل، فحينئذ يقيد ما ورد عن الصحابة بما فيه. وقال بعض العلماء يجوز أن يجتهد فيما قضى به الصحابة لاختلاف المقتول في صفاته وشكله، وهذا له وجه أيضا لإطلاق القرآن. وأيما كان فلو أن إنسانا عمل بما جاء عن الصحابة فله وجهه، ولو استؤنف بالنظر والاجتهاد فله وجه، والأول وأقوى.
أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما،
أو تقويمه بدراهم، وفي زماننا بالريالات، يقوم بالريالات في الموضع الذي حصل فيه القتل. يعني مثلا لو فرضنا أنه ضرب العصافير، العصافير لو أنه قتل الحمامة، الحمامة أثر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قضوا فيها بشات، والسبب في هذا أن الحمامة تخالف غيرها من بقية الطيور في أنها تعب الماء عبا، فأشبهت بهيمة الأنعام وليست كالدجاج تنقر نقرا أو كالعصافير، ولذلك قضى فيها الصحابة. وهذا الذي يدل يجعل بعض العلماء يشترط في العدل أن يكون فقيها، فليست المثلية في الحجم فقط وإنما قد تكون لأسباب. فإن الحمام فيه صفتان، الصفة الأولى أنه يعب الماء عبا فليس كالعصفور وكبقية الطيور فإنها تنقر، ولذلك قالوا شابه الحمام بهيمة الأنعام من هذا الوجه. ثانيا أن الحمام يهدر ويرتاح الناس لصوته حتى تغنى به الشعراء في هديره وزجره، ولذلك قالوا هو في حكم المستأنس من هديره وما يكون منه، ولذلك يربى في البيوت ويكون من هديره الاستئناس، فأشبه المستأنس من بهيمة الأنعام، ولذلك قضى فيه الصحابة وقضي فيه على عمر. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ألقى ثوبه فأزعج الحمامة حتى لا تذرق على المصلين، نزلت على طرف المسجد الحرام من ناحيته الأخرى فإذا بحية قتلتها، فقال عمر رضي الله عنه لما فرغ من صلاته احتكم إلى عدلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عبد الحارث رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله وعثمان رضي الله عنهما، احتكم إليهما وأخبرهما القصة، قال إني ألقيت الثوب فلما ألقيته كان ذلك سببا في هلاكها، يعني لولا أني ألقيت ما هلكت، لأنه بإلقائها حركها على الجانب الثاني الذي فيه الحية فقتلت فماتت، فكأنه نظر إلى السببية فحكموا عليه. حكم عليه عبد الحارث حكم عليه قال يا أمير المؤمنين أرى أن عليك شاتا، فوافقه عثمان على هذا القضاء ونظر إلى عب الحمام للماء وأنها تشبه بهيمة الأنعام من هذا الوجه. ووجه ذلك أن عمر رضي الله عنه قتل الحمام من الحرم، وصيد الحرم يأخذ حكم صيد المحرم، وعلى هذا فإن ما قضى به الصحابة إذا كان مثل ما ذكرنا الرجل يقود سيارته فضرب حماما، إذا قلنا إن قضاء الصحابة مستديم ولا يغير يلزمه شات. أما لو قلنا إن قضاء الصحابة مستأنف فحينئذ تقدر الحمامة وينظر فيها. أما لو قتل العصافير فالعصافير لا مثل لها من بهيمة الأنعام، فحينئذ يخير بين أمرين، ينظر إلى قيمة العصافير في الموضع الذي قتله، فلو أنه قتلها بين المدينة ومكة يحتكم إلى عدلين في موضعه، وينظر إلى قيمة العصفور ولو تقديرا، يقال مثلا العصفور بعشرة فعصفوران بعشرين، فينظر العشرين كم يخرج بها عدلها من الطعام، يخرج بها مثلا صاعان كل 10 ريال لصاع أو 4 آصع كل 5 ريالات لصاع، فإذا كانت صاعين فإن حينئذ نقول إما أن تطعم صاعين للفقراء وإما أن تصوم عن كل نصف صاع يوما. هذا إذا كان القتل لما لا مثلي له. عرفنا أنه لو قتل بالرمي أو قتل بالدهس أو الصدم أنه تلزمه الفدية. كذلك أيضا لو أنه جرح الصيدة، لو أنه جرح الصيد أو اعتدى على بيض الصيد، لم يقتل الصيد ولكن جرحه أو عقره فأضر ببدنه، فهل عليه، هل يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ الجرح لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يهلك الدابة، فحين يسري يعني يضربها في مكان ثم يستمر بها ذلك الجرح حتى تهلك. ولذلك قالوا لو اعتدى على حمام فكسره لزمه أن يقوم على عليه بالعناية والرعاية لأنه محرم، فإن سلم ورجع إلى ما كان عليه فحينئذ لا شيء عليه، لا شيء عليه في ذلك إلا إذا كان متعمدا يتوب ويستغفر. أما لو أن هذا الجرح سرى حتى قتل الحمامة لزمه الضمان. أما لو أنه لم يسري ولم يقتل الحمامة إلا أنه أثر فيها، فإن أثر في الصيد لا يخلو تأثيره من حالتين. إما أن يؤثر في الصيد حتى لا يستطيع الصيد أن يتحوش، مثلا لو كان الصيد من حمار الوحش أو من الوعل فضرب الوعل ضربة لا يستطيع أن يجري معها، فقالوا إذا حبسه عن الجريان والتوحش كان كإهلاكه فيلزمه الضمان، لأنه عطل منافعه، عطله حتى أصبح في حكم المستأنس فنقله عن الصيد بالكلية فيلزمه الضمان على أصح قولي العلماء. وأما إذا كان الضرب والسريان لا يعوقه ولا يمنعه وإنما يبقى فيه نقص في الخلقة ويمكنه أن يتحوش ويفر، فحينئذ يقدر بقيمته قبل الأذية ويقدر بقيمته بعد الأذية وينظر الفرق ونسبته إلى القيمة الأصلية. فلو كان الفرق عشر قيمته لزمه أن يخرج عشر القيمة طعاما وعدلها من الصيام. فلو أن هذا العشر قيمته 10 ريالات، قيمة 100 ريال هذا الصيد الذي اعتدى عليه بالجرح، قيمة 100 ريال، فاعتدى عليه اعتداء يقدر أرشه بالعشر، فمعنى ذلك أن عليه أن يخرج العشرة طعاما، فعشر ريالات نقول أخرج بها طعاما من تمر أو ذر أو شعير أو زبيب أو أقط أو غير ذلك من سائر الطعام، أو أخرج عدله صياما أو صم عدله. فهذا الطعام إذا كان مثلا 3 آصع تنظر إلى عدله من الصيام ويلزمك صومه. هذا حاصل ما ذكره العلماء في القتل. قتل الصيد الذي ذكر العلماء فديته في هذا الموضع يكون على صورتين أيضا، إما أن يكون في حال الانفراد فلا إشكال أن ينفرد المحرم ويقتل، والحالة الثانية أن يشترك مع الغير، فإذا اشترك مع الغير وكان القتل مباشرا من المحرم فلا إشكال، الغير يمسك رجل البهيمة وهو يقتل، فإذا أمسك رجل البهيمة وقتل فإن الجزاء على من قتل وهو المحرم. لكن لو أن المحرم هو الذي أمسك والذي قتل هو الحلال فهل يلزم الجزاء أو لا يلزم؟ قال بعض العلماء المباشرة تسقط حكم السببية، وتوضح ذلك أن القتل كما في الجنايات والاعتداء إما أن يكون مباشرة وإما أن يكون سببا. فالمباشرة أن يأخذ الآلة ويقتل الصيد كما لو رمى بيده فحينئذ لا إشكال هذا مباشر، لكن السببية لما أمسك، فالذي أمسك تسبب لأنه لولا الله ثم هذا الإمساك ما حصل القتل، لأنه لا يتمكن الذابح من الذبح ولا القاتل من القتل إلا بالإمساك. فإذا أمسك حتى تمكن القاتل من قتل الصيد فحينئذ قالوا الذي قتل باشر والذي أمسك تسبب. والقاعدة في الشرع أن المباشرة تسقط حكم السببية، ولذلك لو أنك بنيت جدارا وجاء رجل وجلس تحته، فجاء رجل ودفع الجدار على من تحته قاصدا متعمدا، فحينئذ نقول الذي باشر القتل يسقط حكم السببية، فأنت لا شيء عليك لأنك لم تبني الجدار لقتله. وهكذا لو حفرت البئر فجاء الغير ودفع فيها غيره فإن هذا الدفع مباشر والسبب للبئر وأنت الذي تسببت، لكن المباشرة للقتل تسقط حكم السببية. فقالوا قتل الصيد بالمباشرة يسقط حكم السببية في حال الاشتراك، فلو اشتركوا فيه وقتلوه وكان بعضهم متسبب وبعضهم مباشر فإن الجزاء يكون على المباشر ولا يكون على المتسبب. وقال بعض العلماء عليهما معا، كما لو أخذ حية فأنهشها فإن الحية تقتل ولما أمسكها هو الذي تسبب، وكما لو أخذ شخصا ورماه في زريبة أسد ثم إن الأسد افترسه فالأسد باشر، لكن من الذي رمى وتسبب؟ قال وقالوا لذلك نجمع بين السببية والمباشرة ويكون الجزاء عليهما.
قال رحمه الله: فيطعم كل مسكين مدى أو يصوم عن كل مد يوما وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. فيطعم كل مسكين مدى.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وبين ما لا مثلي له، أي ويخير الشيء الذي لا مثل له من بهيمة الأنعام بين الإطعام والصيام، كالجراد فإنه ليس له مثلي، والعصافير ليس لها مثلي، فحينئذ ننظر إلى قيمة الجراد وقيمة العصافير ونقول له إما أن تخرج بها طعاما وإما أن تخرج عدلها من الصيام.
وأما دم متعة وقران فيجب الهدي.
وأما دم المتعة والقران، فهذا الدم أوجبه الله تعالى بقوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أوجب الله سبحانه وتعالى على من تمتع بالعمرة إلى الحج فتحلل من عمرته في أشهر الحج ثم حج من عامه أن يهدي، وكذلك من جمع بين العمرة والحج وقرن بينهما كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدي، فقال عليه الصلاة والسلام: إني قلدت هدي ولبت شعري فلا أحل حتى أنحر. هذا الهدي واجب بإجماع العلماء رحمه الله على المتمتع وعلى القارن. وهذا الدم جعل الله له بدنا ولكنه على الترتيب، فيلزم بدم التمتع وبدم القران، لكن إذا عجز عن قيمة الدم ولم يستطع شراءه وكان بمكة فإنه وكان العجز بمكة فإنه حينئذ يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وهذا كما قلنا على الترتيب، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الصيام بدلا عن الهدي، فلو أنه صام 10 وهو قادر على أن يشتري الهدي لم يصح صيامه وكان وجوده وعدمه على حد سواء. نعم.
فإن عدمه فصيام 3 أيام.
هذا الدم فيه ضوابط سيأتي إن شاء الله ذكرها في باب الهدي، له ضوابط وشروط ينبغي توفرها ويحكم فيها بلزومه، فإن شاء الله سنؤخر الحديث عنه إلى باب الهدي إن شاء الله تعالى. نعم.
والأفضل كون آخرها يوم عرفة.
والأفضل أن يكون كون آخرها يوم عرفة، كون آخرها كون آخرها يوم عرفة. هذا الأفضلية مبنية على قول بعض العلماء إنه يصوم اليوم 7، 8، و9 فيحرم بالحج في اليوم 7، ويصوم يحرم بالحج قبل 7 فيصوم 7، 8، و9، وعلى هذا سيكون يوم عرفة يوم صيام بالنسبة له. والذي يظهر ما اختاره جماهير العلماء من أنه لا يصام يوم عرفة من المحرم، وأنه يصوم 6، 7، و8 أن تيسر له ذلك، فإذا لم يتيسر له ذلك وضاق عليه الوقت فإنه يصوم أيام التشريق، وقد رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد دم الهدي أن يصومها. وأما كون يوم عرفة يكون من الأيام التي تصام فهذا رده غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم، وقالوا أنه خلاف السنة. ولا شك أن يوم عرفة يوم عظيم ويوم له فضله ويفرغ فيه الحاج لذكر الله، فلو صامه فإنه ستأتي ساعة الذكر وهو متعب منهك، وحينئذ يكون قد ضيع ما هو أهم وهو المقصود الأعظم من الحج، حتى قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فهذا الموقف هو أعظم مواقف الحج كما اختاره غير واحد من أهل العلم رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، حتى إن الله عز وجل رخص لعباده أن يقدموا الصلاة الثانية في وقت الأولى لكي يتفرغوا لذكره في عشية عرفة. فإذا كانت العشية ستأتي وهو مشغول بإعداد فطوره أو محدد تحدثه نفسه بفطوره أو على الأقل تأتي وهو منهك وقد خارت قواه فإنه لا يتمكن من تحقيق المقصود. ولما قدمت صلاة العصر إلى وقت الظهر لكي يتقوى الناس دل على أن مقصود الناس أن يكون بهم على أن مقصود الشرع أن يكون بالناس جلد وقوة للذكر والدعاء والابتهال وسؤال الله عز وجل من فضله، فهذا مرجوح. وقول جماهير العلماء هو الذي عليه العمل أنه يصوم 7، 6، 7، 8، وإن لم يتيسر له ذلك فإنه يصوم ما بعد العيد، أعني أيام التشريق. وسبعة إذا رجع إلى أهله.
وسبعة إذا رجع إلى أهله يلزمه صيام السبعة كما هو نص التنزيل. فإذا أدى هذه العشرة، وهذه العشرة لا يشترط فيها التتابع، فلو أنه صام الخامس وأفطر السادس، صام السابعة والثامن أجزأ، ولو أنه صام الخامسة والسادسة وأفطر السابعة وصام الثامن أجزأ، فسواء وقعت متفرقة أو على الترتيب كل ذلك يجزي. والسبعة كذلك إذا رجع إلى أهله، فإذا رجع إلى أهله صامها. وقال العلماء إذا رجع إلى أهله إلى مكانه الأصيل الذي منه خرج، فإن كان هناك مكان عارض ورجع إليه فلا بأس أن يصوم ولا حرج عليه. حتى قال بعض العلماء سبعة إذا رجعتم، قيل المراد بذلك أنه إذا ابتعد عن مكة مسافة القصر، فإذا كان بينه وبين مكة مسيرة اليوم فإنه راجع إلى أهله ويجوز له حينئذ أن يبتدئ صيامها. نعم.
والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل.
هذا نتركه إن شاء الله، بالنسبة للدرس القادم سيكون يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى. وبالنسبة للأسئلة سيكون لكل باب أسئلته، بحيث تكون في آخر دروس الحج إن شاء الله في الأسبوع القادم سنجعل يوما خاصا، نجعل لكل باب أسئلة المتعلقة به إن شاء الله تعالى. لكن لا بأس أن نمر لو سؤال واحد.
غدا الجمعة،
غدا الجمعة ما في درس إن شاء الله.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تأخذ دواء يمنع الحيض لتؤدي المناسك على طهارة؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأصح أقوال العلماء أن المرأة إذا تعاطت الدواء لمنع عادتها صح صومها وصح حجها، لأن الله تعالى علق الحكم على وجود الدم وهو غير موجود. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.